هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. معنا في هذه الحلقة سماحة الشيخ حسان سويدان، الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
أعزائنا المستمعين، اكتبوا إلينا على العناوين التالية: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي عنوانه الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. وللمتابعة زوروا موقعنا على شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا هنا في هذه الحلقة ثلاث رسائل وبها عدد من الأسئلة. الرسالة الأولى من الأخت زينب وبها سؤالان، أحدهما يدور حول معنى العدالة في إمام الجماعة، والسؤال الثاني حول طهارة مزيلات التعرق. الرسالة الثانية من الأخ أبو عبد الله ويسأل حول التوقيت في الصيام. وأما الرسالة الثالثة فهي من الأخ حسن ويسأل حول التقليد. الجواب بعد الفاصل، فتابعونا في هذا اللقاء. نبدأ بهذا السؤال من الأخت زينب، وهو سؤال جميل جدا سماحة الشيخ. تقول: أنا أم وأود أن أصلي جماعة مع ابنتي، هل يصح ذلك؟ ما هي شروط العدالة؟ هل أحكم على نفسي بالعدالة وكيف؟ يحدث أحيانا أن أوبخ عيالي أو أضربهن أحيانا، أو أصلي متأخرة لظروف، أو يفوتني الفجر مثلا، فهل ينقص ذلك من العدالة؟ ما هو رأيكم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى الأخت السائلة وإلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. بالنسبة لإمامة الجماعة، كما تقول الأخت، يوجد جنبتان في الحقيقة. جنبة هي لم تتعرض لها في السؤال، وهي إمامة الأنثى في الجماعة. هل يجوز للمرأة أن تكون إمام جماعة أو لا يجوز؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، قديما خلافية والآن بين المعاصرين.
حتى للأنثى
هي
يعني
خلافية.
الأنثى للأنثى.
نعم نعم نعم. أيضاً
خلافية.
حتى الأنثى للأنثى خلافية. الأنثى للرجل ليست خلافية، تكاد تكون إجماعية أنه لا يجوز للمرأة أن تكون إمام جماعة للرجال،
وإن كان بعض المعاصرين أفتى.
نعم، حالة نادرة، حالة نادرة جدا. الخلاف في الحقيقة هو في هذا الشق، إمامة الأنثى للأنثى، هل تجوز أما كانت أو غير أم؟ هنا هذه العناوين لا تدخل.
نعم،
هذا محل خلاف. طبعا في هذه القضايا الخلافية القضية ترجع إلى مرجع التقليد الذي تقلده الأخت. أساسا هذا مو مورد سؤالها. الأم المربية من الطبيعي جدا أن تبتلى ب العصبيات في بعض الحالات، لأنها تفقد جزءا من تأودتها وهدوئها نتيجة إيذاء الأطفال أو إلى ما هنالك، أو هي ربة البيت التي تعمل تكدح في البيت، قد تضطر بسبب نجاسة اللباس أو إلى آخره، خصوصا أنه في كثير من بلدان العربية والإسلامية ما يطهرون البيوت من الداخل، يعني ما يبنون على الطهارة. تحتاج ربة البيت أن تطهر ثيابها وأطرافها
عندما تريد أن تصلي وتبدل الثياب حتى تصلي. أكثر النساء عندنا المخدرات في بلداننا العربية والإسلامية يخصصنا لباس خاص للصلاة، يعني تطهر ما يحتمل نجاسته أو ما تعلم نجاسته من الأطراف، وخصوصا إذا مربية أولاد وأطفال صغار، يعني تبديل لباسهم وحفاظاتهم وإلى ما هنالك، هذا كله يكون من أسباب لزوم الاحتياط وإلى ما هنالك. فهذا يضطرها في بعض الحالات إلى تأخير الصلاة، لا إلى تأخير الصلاة بمعنى أن لا تصلي في الوقت، لا تصلي في أوائل الوقت مثلا بعد ساعة بعد ساعتين، لأنها منهمكة في عمل لا تستطيع أن تقطعه وتعود إليه من جديد. لأن ربة البيت تقول بكل بساطة أنا أريد أخلص شغل بيتي وأطهر جوانبي وبعد أصلي ولا أرجع من جديد إلى نفس العمل، وهذا ما يخلص عند بداية وقت صلاة الظهر، غالبا هذا الابتلاء يكون في صلاة الظهر.
نعم.
أو كما تفترض الأخت في السؤال، أم مربية يوقظها طفلها عدة مرات في الليل يبكي يرتضع إلى ما هنالك، قد يأخذها النوم، تأخذها السنة وتنام عن صلاة الصبح إلى أن تشرق الشمس، هي من نيتها أن تصلي وتستيقظ. أقول أختي الفاضلة، كل هذه الأمور برمتها لا تذهب بالعدالة، توجد قضية واحدة حساسة وخطيرة شيئا ما، وهي قضية أن لا تفقد الأم صوابها إذا ما أزعجها الأطفال كثيرا فتضرب ضربا مبرحا مثلا، لأن الأم لا يوجد في الدنيا من هو أرأف منها على أولادها، هذا مسلم، ولكن كثرة لعب الأطفال وتشاقيهم إن صح التعبير قد يفقد الأم حالة الاتزان في بعض الحالات، وحقها يعني كما يقال في العرف حق الأم أن تفقد شيئا، تصير عندها عصبية استثنائية فتضرب لا بعنوان ضرب بسيط للتأديب أو ردع بسيط للتأديب، تقوم ببعض الأعمال اللي هي شرعا ليست من حقها، تضرب ضربا مبرحا مثلا من شدة عصبيتها وفقد الجزء من صوابها، أو مثلا الطفل الأم بدأت في سن الثالثة تريد أن تعوده بأن يذهب ليقضي حاجته مثلا في المكان الخاص
فتضربه
على هذا العمل.
نعم.
أو إذا قضى حاجته في الخارج فنجس مكانا في البيت تحبسه مثلا في التواليت أو إلى ما هنالك لمدة من الوقت.
عقاب.
مثل هذه العقابات الشديدة العنيفة، هذه طبعا لا يقرها الشارع المقدس.
نعم.
لا يقر هذا النحو من التأديب، والآن علم النفس الإنساني والإسلامي معا لا يقران شيئا من هذا، وهذا لا يربي، هذا يحصل عقد نفسية عند الولد. هل قضايا تحتاج الأم أن تتجنبها؟ لكن غالبا الأم عندما تضرب لا تكون ملتفتة، لأنه لا يجوز لها أساسا، تكون تعتقد أنها تعمل عمل هو لمصلحة الطفل. عموما هذه القضايا نوعا لا تذهب بالعدالة أختي الفاضلة، لكن عليك أن تراجعي فتوى مرجع تقليدك إذا كان يسمح لك أن تكوني إمام جماعة أولى.
شكرا لكم سماحة الشيخ، ونواصل اللقاء بعد فاصل قصير، فتابعونا أعزائنا المستمعين. ننتقل الآن أعزائنا المستمعين إلى السؤال الثاني في رسالة الأخت زينب، ويقول: ما حكم طهارة بعض منتجات مزيلات التعرق التي لا نعلم مكوناتها، وهل يجب علينا السؤال؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
كل شيء لا نعرف مكوناته ونحتمل دخول شيء نجس أو متنجس إلى مكوناته ما دام احتمالا لا يعززه شيء علمي، مجرد احتمال أو إشاعات، فهناك قاعدة شريفة متسالم عليها بين الفقهاء اسمها قاعدة الطهارة، مفادها كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قذر أو نجس. وعلى هذا الأساس هذه المزيلات أو غيرها من العطورات التي يدخل إليها الكحول أو إلى ما هنالك، كل هذا ما دمنا لم نجزم بدخول المادة النجسة إليه، حتى لو احتملنا، حتى لو أشيع، الآن يشاع كثير في فلان شوكولات مثلا فيه دهن الخنزير، فلان مزيل فيه ما أدري دهن الخنزير أو دهن ما أدري نوع من أنواع الحيوانات الخاصة. ما لم يثبت هذا المعنى فهذه طاهرة، يجوز استعمالها ونتعاطى مع أجسادنا على أنها طاهرة.
نعم.
بلا شك ولا ريب.
جيد. الأخ أبو عبد الله يسأل قائلا: صيام الأيام العشرة من شهر ذي الحجة هل نتبع به توقيت النجف الأشرف؟ الأخ من العراق. أم يكون على توقيت الحج في العربية السعودية، مع العلم أننا نعيش خارج العراق ونكون صائمين اليوم الأول حتى العيد عادة؟
على كل حال، بالنسبة للعشرة الأولى من ذي الحجة واستحباب صيامها، طبعا غير يوم العاشر، باعتبار أنها يوم العاشر من ذي الحجة يوم العيد لا يجوز صيامه أساسا.
واضح. نعم.
الحجيج يتبعون مواقيت الحاج، وهذه سيرة مستمرة من زمن أئمتنا عليهم السلام، فإن الحكام أيضا كانوا من غير أتباع مذهب أهل البيت، وكان مواقيت الحاج هم الذين يوقتونها، هذا بحث آخر. بالنسبة لاستحباب الصيام في أيام مخصوصة سواء في عشرة ذي الحجة أو غيرها، نتبع الحجة الشرعية، الحجة الشرعية. الأخ يقول النجف الأشرف من باب أنه مثلا يقلد مراجع النجف الأشرف أو سماحة السيد السيستاني حفظه الله. آخر يسأل يقول نتابع مدينة قم باعتبار أنه يقلد أحد المراجع القاطنين في قم. قضية ما تتبع مكان مرجع التقليد الذي أقلده، القضية تتبع ثبوت الهلال. ولذلك سماحة السيد السيستاني مثلا في النجف قد يثبت عنده الهلال في النجف، وهو نفسه يقول على أهالي مشهد المقدس أن يبقوا صائمين في شهر رمضان باعتبار ما ثبت الهلال عندي. لا. لأنه يرى تعدد الآفاق، تعدد الأحكام باختلاف الآفاق. قضية ما تتبع المكان، تتبع الحكم الشرعي والرأي الفقهي. اللي أحب أقوله للأخ أن استحباب هذه الأيام للصيام لا يرتبط بإعلان حاكم المملكة العربية السعودية أو القاضي في مكة المكرمة توقيت الحج، بل يتبع الحجة الشرعية عندك في ثبوت الهلال. ولذلك قد يكون إخواننا يعيدون هناك، ولكن في بلد آخر إنسان مؤمن يصوم لأنه لم يثبت عنده الهلال أول ذي الحجة كما ثبت هناك، ثبت هناك قبل بيوم، فيكون بعد بيوم عيده بحسب موازينه الشرعي. هذا كالخلاف في عيد الفطر، نفس الشيء. لكن خصوصية الحجيج في الحج هي أنهم للمسلمين حج واحد ومواقيت واحدة ومواقف واحدة، وجرت السيرة على متابعة حاكم البلاد حتى لو خالف الواقع. أيضا يبقى في التفاصيل توجد اختلافات فقهية، الآن ليس بحثنا في فقه الحج فعلا.
جميل. ننتقل إذن إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة، وهو من الأخ حسن. يقول: كنت أقلد المرحوم الشيخ محمد زين الدين قدس سره، وبعد وفاته رجعت للسيد القائد رجوعا مطلقا، فهل هناك إشكال في ذلك؟
الرجوع في التقليد يحتاج إلى البينة الشرعية، والسيد القائد حفظه الله شأنه في هذا شأن جملة من المراجع الذين توجد لديهم بينات شرعية. إذا كان رجوع الأخ طبقا للضوابط الشرعية والبينات الشرعية التي اقتنع بها عن قناعة، فرجوعه صحيح، لا يوجد فيه أي إشكال شرعي فيما يرتبط بهذا المجال. شأنه في الرجوع إلى سماحة السيد القائد حفظه الله شأن بقية المقلدين الذين رجعوا إلى سماحة السيد القائد أو إلى مراجع آخرين كانوا يقلدون مراجع غير المرحوم الشيخ زين الدين رضوان الله تعالى عليه، أيضا نفس الكلام هو الكلام، ليقلد من يقلد على الضوابط الشرعية، وإذا ثبتت عنده الضوابط الشرعية وقلد على أساسها فهو بريء الذمة إن شاء الله.
نعم. هل كان يصح له الإبقاء على تقليده بعد وفاة مرجعه؟
لابد لكي يبقى على تقليد مرجعه بعد وفاته أن يرجع إلى من ثبت عنده أنه المرجع الأعلم من الأحياء ليقلده. الأخ بحسب الفرض ثبت عنده هذا بلحاظ السيد القائد حفظه الله.
نعم.
وعلى هذا الأساس إذا أراد أن يبقى على تقليد المرحوم الشيخ زين الدين عليه أن يرجع إلى فتوى مرجعه الحي فعلا الذي هو السيد القائد بالفعل.
هو عاد الآن إلى السيد القائد، فكيف يرجع مرة أخرى؟
يعني هو عليه أن يرجع إلى فتوى السيد القائد ويرى ما فتوى في هذه المسألة، في مسألة البقاء على تقليد الميت.
نعم.
هل يجوز مطلقا أو لا يجوز أصلا كما هو رأي بعض المراجع، أو يجوز في بعض المسائل دون بعض؟ هذه قضية متشعبة بين مراجع الدين، فعليه أن يرجع إلى المرجع الحي دائما. البقاء على تقليد الميت لا يجوز إلا بفتوى المرجع الحي
الأعلم.
نعم الأعلم، على سبيل الاحتياط الوجوبي طبعا.
نعم، شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنا مع حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.